بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 90 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا في الأمس قد بدأنا بمقدمة عن ثمرات الطريق إلى الله، ثمرات الخطوات التي بيناها سابقا، ثمرات التصوف الذي ندعو أنفسنا إليه، ماذا نحصل من خلاله، ماذا يحصل بعده، إلى ماذا يوصلنا من خير في الدنيا وفي الآخرة. واليوم نريد أن نتكلم عن أول ثمرة تحصل للإنسان بالطريق إلى الله، ألا وهي محبة الله للعبد. هناك محبة العبد لله عز وجل، هذه من الخطوات التي يقوم بها العبد طاعة لله وعبودية لله وقياما بحق الله عز وجل. أنا يجب علي أن أحب الله عز وجل، وإن كنت لا أستطيع لضعف البشر أولا، ولتقصيري ثانيا، ولجهلي ثالثا، أنا لا أستطيع أن أحب الله كما يليق به. لماذا؟ لأن الله عظيم، ومحبتنا له مهما عظمت لا تليق بعظمته أبدا. لكن من حيث المبدأ يجب علينا أن نحب الله، لأنه عظيم في نفسه، لأنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، ولأنه له الإفضال المطلق علينا. فالله نحبه لعظمة ذاته، ونحبه لكماله، ونحبه لإفضاله، ثم بعد ذلك لما رأينا في هذا الكون من مظاهر العناية والرعاية بنا، ولما رأيناه في أنفسنا من معاني التوفيق والإعانة على الطاعات، ولما رأيناه أيضا من حلم علينا في ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا، ثم بعد ذلك من توفيق إلى التوبة، ثم من بعد ذلك من غفران للذنوب وإثابة على الأعمال الصالحة مع كثرة الشوائب فيها، هذا كله وغير ذلك يدعونا إلى محبة الله تبارك وتعالى. لكن نحن الآن نقول محبتنا لله هي حق واجب لله علينا، هو من وظائف العبودية نحو مقام الربوبية. لكننا الآن نريد أن نتكلم عن فضل عظيم من فضل الله، عن نوع عظيم من إحسان الله، عن جانب كبير من إكرام الله، ألا وهو محبة الله لنا، أن أكون محبوبا لله عز وجل، أن أكون في كنف الله تبارك وتعالى يلقي علي من ستر محبته ما يغمرني به في الدنيا وفي الآخرة. هذا ما نريده اليوم. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هناك ثمرة مرجوة من خلال هذه الأعمال، ألا وهي الوصول إلى محبة الله تبارك وتعالى. وذكرنا أن هذا المقصد نجعله نصب أعيننا، لكن لا نتعلق به على أنه الغاية العظمى، لا، وإنما نحن واجبنا أن نعبد الله، ونسأل الله بفضله وكرمه أن يرزقنا محبته تفضلا وتكرما. أنا لا أطالب الله بمحبته لي لأنني أستحق ذلك، يا رب أحبني لأنني أعبدك أحبني، لا، أنا أقول يا رب اجعلني محبوبا عندك بفضلك بكرمك بحلمك، يا رب أنت تعلم معاصي وتعلم ذنوبي وتعلم نقصان طاعاتي، لكن يا رب أسألك أن تقبل مني القليل من العمل الصالح، وأن تغفر لي ما لا يضرك من العمل السيء، وأن تجعلني عندك محبوبا بفضلك وكرمك. انظروا، أنا أطلب من الله أن يحبني لكن بفضله وكرمه وجوده وإحسانه. والله عز وجل جعل لمحبته لنا أسبابا. يعني في القرآن الكريم هناك كثير من الآيات: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المتوكلين. آيات كثيرة ذكر الله فيها صفات توصل إلى محبته. فإذا كنا صادقين في طلب محبة الله لنا، فينبغي علينا أن نتصف بهذه الأوصاف وأن نتحقق بهذه المعاني، لنصل من خلالها إلى محبة كريمة يتفضل الله بها علينا.
من ثمرات التصوف أولا الحب الإلهي. المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات.
ما شاء الله، يعني أن تكون محبوبا عند الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها.
يعني إذا وصلنا إلى محبة الله لنا، الله عز وجل يدخلنا جنة، الله عز وجل يكرمنا برؤيته، الله تبارك وتعالى ينجينا من النار، الله تبارك وتعالى يعطينا خير الدنيا والآخرة. هذه كلها من ثمرات محبة الله لنا.
وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرضا. ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد. والمحبة لا تحد بحد أوضح منها، والتعاريف والحدود لا تزيدها إلا خفاء، فتعريفها وجودها.
سبحان الله،
إذ التعاريف للعلوم.
يا إخواننا الأكارم، نحن الآن يعني لابد أن نتكلم عن نوعين من المحبة: محبة العبد لله عز وجل، ومحبة الله للعبد. كما ذكرنا، محبة العبد لله حق واجب علينا لله عز وجل، ومحبة الله لنا فضل من الله تبارك وتعالى. محبة العبد لله لها مقدمات ولها نتائج، ومحبة الله للعبد لها مقدمات ولها نتائج. ولا شك أن الأشرف هو محبة الله لنا، ولولا محبة الله لنا ما جاءنا توفيق، ما جاءنا إعانة، ما قبل التوبة، ما قبل عمل، ما جاءنا ثواب ولا أجر. لذلك إخواننا دائما نحن نحب الله عز وجل، وهذا شيء طبيعي، شيء طبيعي أيها الإخوة، بل هذا أمر تقتضيه الفطرة، تقتضيه العقول السليمة، تقتضيه النفوس الكريمة، أن نحب من أحسن إلينا، من توالت علينا إفضالاته وآلاؤه ونعمه علينا. هذا شيء طبيعي أيها الإخوة، لكن حقيقة المطلوب الأعظم هو أن يحبنا ربنا تبارك وتعالى.
أما المحبة فهي حالة ذوقية تفيض على قلوب المحبين، ما لها سوى الذوق إفشاء.
سبحان الله، يعني عندما نتكلم أن فلان يحب الله عز وجل، شو يعني؟ أنا الآن بقول المحبة أنواع، حتى في الدنيا محبة الآن الخلق أنواع. يعني أنا أحب أبي وأمي، أحب زوجتي، أحب ولدي، أحب بيتي، أحب مثلا متاعي، أحب المناظر الجميلة، أحب كذا. طيب يا ترى هل هذا حب نوع واحد؟ الجواب لا. طيب هل التعبير عنه بطريقة واحدة؟ الجواب لا، وإنما الحب أنواع، والحب درجات، والحب يعني مراتبه متعددة، وكذلك التعبير عنه متنوع ومختلف. فنحن الآن إخوتي الأكارم عندما نتكلم عن الحب نتكلم عن كلمة سامية شريفة مباركة طيبة. في هذا العصر تلوثت هذه الكلمة باستعمال الناس وانصراف الناس إلى مفاهيم الرذيلة التي ألصقت بكلمة الحب النزيه السامي الرفيع الذي هو غاية الصادقين المحبين الأوابين التوابين المقبلين على الله عز وجل. لذلك إخوتي الأكارم نحن اليوم يجب علينا أن نخلص أذهاننا ومشاعرنا عن تلك اللوثات التي تعلقت بكلمة الحب في عصرنا. يعني أنا الآن بسمع أن فلان عنده حب وفلان بحب، شو بيخطر ببالي؟ يحب فتاة، يحب امرأة، هكذا صرنا نفهم. حتى أن كثرة الاستعمال الفاسد في عصرنا صرنا نتوهم أن كلمة الحب كلما أطلقت فمعناها سيء وهو مقرون بالرذيلة، وهذا شيء خطير أيها الإخوة. وإلا لو نظرنا إلى كتب التصوف لوجدناها مليئة بمعاني الحب وتعاريف الحب وذكر أحوال المحبين وذكر أحوال الصادقين في العشق وفي الإقبال على الله عز وجل، نذكر قصصهم وصفاتهم وأحوالهم وندعو أنفسنا إلى أسباب الحب وإلى ثمرات الحب. عجيب. إذن معنى ذلك أيها الإخوة نحن غيبنا الحب الصادق الذي دعانا إليه ربنا عز وجل. نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ثم قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انظروا أيها الإخوة كيف قدم الله عز وجل حبه وحب رسوله على كل هذه الأشياء من العلاقات الاجتماعية، من الأمور الدنيوية، من المراكز، من المناصب، كل ذلك مؤخر عن محبة الله تبارك وتعالى. إذا نحن نتكلم أيها الإخوة عن نوع من الحب أسمى بكثير من ذاك الحب القاصر الذي لوثه أولئك الناس بمعاني الرذيلة وكلمات الرذيلة وما شابه ذلك. اليوم الأغاني كل حب، المسلسلات كل حب، القصص كل الحب، الآن علاقات الاجتماعية كل حب، بس أنا حب مزيف، حب صوري، حب الشهوات، حب الملذات، حب الفواحش، الحب المقرون بالرذيلة. لكن نحن يا أيها الإخوة الأكارم كما قلنا مرة نحن نعرف من نحب ونعرف كيف نحب. نحن نعرف الحب، نعرف من نحب ونعرف كيف نحب. لذلك الآن لو تكلمنا عن الحب عند الأولياء لسمعنا كلاما في الحب لا يعرفه أولئك الناس. لو سمعنا كلام الصالحين في الحب لسمعنا كلاما يحلق في سماء الحب لا يعرفه أولئك الناس. ولعلنا نعجب اليوم إخوان الأكارم عندما نسمع بعض القصائد التي قالها أولياء وصالحون في محبتهم لله عز وجل، ثم بعد ذلك سرق أولئك الناس هذه القصائد وهبطوا بها إلى ميدان الرذيلة، فصاروا يوجهون تلك الكلمات السامية الرفيعة التي قالها ذاك الولي يخاطب بها ربنا عز وجل أو يخاطب بها نبينا عليه الصلاة والسلام، أنزلوها إلى ميدان المخاطبة لفتاة وامرأة وما شابه ذلك. والله شيء عجيب، هذا شيء نحزن له أيها الإخوة. نحزن له أولا لأن أولئك الناس غيروا الواقع، هذه الكلمات لم تقل لامرأة ولم تقل لفتاة وإنما قيلت لمستوى أعلى بكثير. الشيء الثاني أن هؤلاء حرمونا قيمة هذه الكلمات عندما صرفوها عن مقاصدها ونسبوها إلى غير مقاصدها. الشيء الثالث أيها الإخوة، أن هؤلاء لما فعلوا ذلك ضيعوا علينا الاستفادة من هذه القصائد، بل ربما صرنا نهجر هذه القصائد. ليه؟ لأنها صارت موجهة ومقرونة بما لا يليق من هذه الكلمات. شيء عجيب أن يأتي إنسان ماجن لا يعرف شيء من طاعة الله أو كذا، ويتكلم عن كلمات قالها ولي في حق محبة الله عز وجل. والله شيء عجيب. نحن يا أخوتي الأكارم، يعني حقيقة يجب علينا أن نميز في ذلك. هل هذا الإنسان لو أنه سمع هذه القصيدة وقالها متأثرا بها، والله نقول له هنيئا لك، وربما وأنت في معصيتك تذوقت من هذه المعاني لحاجتك إليها ولبعدك عنها ما لم يذق غيرك. لكن نحن الإشكال مو هون، الإشكال أن هذا الإنسان يتجرأ على هذه الكلمات السامية ويهبط بها ليوجهها إلى غير المقصود بها. هذا ما نخافه إخواننا على هذه المسألة. لذلك الآن كلمة المحبة، كلمة الحب إخواننا، هذه كلمة عظيمة. فنحن الآن نعرف أن المحبة من أعظم أعمال القلوب، لكن نحن الآن هذا الحب إلى من نوجهه؟ نحن نوجهه إلى من يستحقه، إلى من يليق به هذا الحب. طيب من هو الذي يليق به؟ لو دققنا، لو فتشنا، لو محصنا، لوجدنا أن المحبوب الحقيقي واحد، ألا وهو ربنا عز وجل. لماذا أيها الإخوة؟ لأن مقتضي الحب أحد ثلاثة أشياء: إما الكمال، وإما الجمال، وإما النوال. يعني أنت تحب لأحد هذه الثلاثة: إما أن تحب الشيء لكماله أو لجماله أو لنواله. ولو دققت وبحثت، من الذي له الكمال المطلق؟ ربنا عز وجل. من الجميل الذي لا جميل أجمل منه أبدا؟ هو ربنا عز وجل. ومن الذي جاءنا الإفضال والنوال منه لا من غيره؟ الله عز وجل. لذلك إخواننا عندما نفتش نجد أنفسنا أمام حب حقيقي يتوجه به الإنسان إلى ربنا تبارك وتعالى، ويتذوق عند ذلك المحبة الحقيقية التي تبدأ بمشاعر المحبة البسيطة ولا تقف عند حد، حتى تسيطر على الإنسان في ظاهره وباطنه، وربما يصعب عليه أن يضبط ذلك فتغلبه معاني المحبة، وعندها تغلبه في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله. لذلك إخواننا، بعد أن يصل الإنسان إلى المحبة ويفهم هذه المحبة لله عز وجل، ينظر فيرى أن أشياء كثيرة في حياته تعينه على هذه المحبة وتوصله إلى هذه المحبة، وربما تجعله يصل إلى الله بمحبة هذه الأشياء. ينظر فيرى أن الله عز وجل يرضى عني عندما أحب النبي عليه الصلاة والسلام، فعندها أجد أنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة في الله عز وجل وليست محبة مع الله. أنا أحب الصالحين لأنني أصل من خلالهم إلى الله، أرى فيهم معاني المحبة من الله لهم، فأنا أحب من يحب الله عز وجل. ثم أنتقل لأعود إلى حياتي فأجد أنني أحب أشياء كثيرة في حياتي، ثم بعد ذلك أرى تلطفا من الله وإكراما عندما أباح لي أن أحب في حياتي أشياء كثيرة. يعني أحب ولدي، أحب زوجتي، أحب الطعام، أحب كذا. هذه أشياء أيها الإخوة أنا أحبها، والله أذن لي بذلك تعاملا مع الأسباب والكون الذي أقامني الله فيه. لكن يا ترى هذا الحب أيها الإخوة هو حب مع الله أم حب في الله؟ قال هذا كله حب في الله. يعني لولا أن الله أذن لي بالطعام والشراب ما أقبلت عليه، ولولا أن الله أذن لي بالعلاقة التي فطرني عليها مع زوجتي وولدي ما سمحت لقلبي بذلك. لذلك إخوتي الأكارم، هذه القضية تجعلنا أمام معاني سامية شريفة تكلم عنها الصالحون في محبة عباد لله وفي محبة ربنا عز وجل للعباد.
وكل ما قيل في المحبة ما هو إلا بيان لآثارها وتعبير عن ثمارها.
يعني عندما نقول المحبة لله هي الطاعة والإقبال وإيثار كل شيء من الأشياء، وتقديم محبة الله وطاعة الله ونؤثر الله على كل شيء، يا ترى هذا تعريف المحبة؟ لا، هذا من ثمرات المحبة. إذا المحبة ما هي الاتباع؟ المحبة ما هي الطاعة؟ المحبة ما هي الذكر؟ هذه كلها أشياء من ثمرات المحبة. أنت إذا كنت تحب الله أطعته، إذا الطاعة ثمرة المحبة. إذا كنت تحب الله ذكرته، فالذكر من ثمرات المحبة. إذا كنت تطيع الله آثرته على كل شيء، إذا أنت تحب الله عز وجل وهذه من ثمرات المحبة. لأن إخوان المحبة شيء حقيقة يصعب على المحب أن يشرح ذلك لمن هو أمامه. يعني سبحان الله، لما يقعد إخواننا شاب الآن مع شاب آخر بيقول له والله أنا أحب فلانة وأنا متعلق بها وكذا وكذا، لو سمعت كلامه هو يتكلم عن هيجان شهوة وعن رغبة جسدية مو أكثر من هيك، تنقضي بهذا القدر. طيب أنت عندما تريد أن تعبر عن محبة بشرية ربما يصعب عليك، طيب كيف عم تتكلم عن محبة الله عز وجل؟ شيء سامي جدا. بعدين عم تتكلم لمين؟ ربما لأناس لا يعرفون هذا المقام أبدا ولا يعرفون هذا التوجه أبدا. يعني أنا عندما أتكلم عن محبة بشرية أعرف مين بيفهمني، بس أنا إذا بتكلم أنا الآن أحب الله عز وجل ومحبة الله هيمنت على قلبي وأنا في محبة الله غارق، وأنا الآن لا أستطيع أن أصبر عن الله عز وجل عن طاعته ولا عن ذكره، يسمعني كثير من الناس ماذا يقول هذا؟ هم لا يعرفون هذا الكلام ونحن منهم لا شك. يعني نحن عندما نسمع كلام الأولياء والله نتعجب، والله نتعجب عندما نسمع وليا كيف هيمن الحب على قلبي، نتعجب نتعجب كيف كان ذاك الولي الصالح، كيف كانت مشاعره مع الله عز وجل، كيف كانت محبته لله، كيف كان لا يصبر عن كتاب الله عن ذكر الله عن طاعة الله، كيف كان إذا عصى الله عز وجل آلمته يعني سياط المحبة قبل أن يحاسبه شرع الله عز وجل. يعني هو الآن يقول لك أنا عصيت من أحب أستغفر الله وأتوب إليه. نحن إخواننا هالمعاني سمعناها عن الأولياء وسمعناها عن الصالحين، لكن كلما سمعناها تعجبنا استغربنا. لماذا؟ لأننا أقل وأقل وأقل من هذا الكلام الذي يقوله أولئك الأولياء والصالحون. لكن أنا بالنسبة لي والله مع تقصيري الكبير في مقام المحبة ومع عجزي عن مقدماتها وعن نتائجها، أنا الآن أقول لكم أنا أعظم المحبين لله، أنا أعظم الذين آثروا الله على كل شيء، أنا أعظم الذين تعلقت قلوبهم بالله ظاهرا وباطنا وإن كنت لست منهم، لكن أنا أعظمهم وأحبهم وأسأل الله بمحبتنا لهم أن يلحقنا بهم في الدنيا وفي الآخرة، أن نكون في الدنيا من المحبين وأن نكون في الآخرة مع المحبين بفضل ربنا تبارك وتعالى.
وتعبير عن ثمارها وتوضيح لأسبابها. قال الشيخ الأكبر ابن عربي الحاتمي رحمه الله تعالى: واختلف الناس في حدها، فما رأيت أحدا حدها بالحد الذاتي.
سبحان الله،
بل لا يتصور ذلك، فما حدها من حدها إلا بنتائجها وآثارها ولوازمها.
هذا ما يسمى رسم في المنطق، تعرف بالرسم وليس بالحد الذاتي، لأن الحد الذاتي يقتضي معرفة الحقيقة، ونحن الآن يصعب علينا أن نعرفها ويصعب علينا أن نشرحها حقيقة المحبة،
ولا سيما وقد اتصف بها الجناب الإلهي العزيز وهو الله،
يحبهم ويحبون. وماذا قدم هنا؟ قدم محبته لنا، وهذا ما ذكر في بعض القصص لما قامت تلك المرأة تقول: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تغفر لي، أسألك بحبك لي. فقال لها سيدها: ماذا تقولين؟ قالت له: أقول اللهم إني أسألك بمحبتك لي أن تغفر لي. قال: لا، بل قولي اللهم إني أسألك بمحبتي لك أن تغفر لي. ما الذي يدريك أن الله يحبك؟ فقالت له: يا سيدي، لو لم يكن يحبني لما أقامني بين يديه في وقت الأسحار أناجيه وأدعوه وأذكره وأقف بين يديه. فإذا قيامي أنا بطاعة الله هو من ثمرات محبته لنا. لذلك يقول الله تعالى: يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ونحن في مقام إخوان المحبة يجب علينا أن ننتبه إلى الأمرين: أن نعرف محبة الله لنا، وأن نعرف محبتنا لله عز وجل. أن نعرف أن محبتنا لله حق واجب علينا، وأن محبة الله لنا فضل من الله علينا. أن نعرف مقدمات كل محبة وثمرات كل محبة، وأن نسعى من قبلنا إلى القيام بأسباب المحبة لنا منا لله، ونسأل الله بفضله أن يكرمنا بثمرات هذه المحبة. ثم بعد ذلك نقوم بالأسباب التي توصلنا إلى محبة الله لنا، ونسأله تعالى أن يتفضل علينا أن نجعلنا عنده من المحبوبين، وأن يكرمنا بثمرات ذلك بفضله وكرمه.
وأحسن ما سمعت فيها ما حدثنا به غير واحد عن أبي العباس الصنهاجي قالوا: سمعناه وقد سئل عن المحبة فقال: الغيرة من صفات المحبة، والغيرة تأبى إلا الستر فلا تحد.
الله خير، نوقف هون إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.